بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والمشايخ ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ويصل قراءة كتابه سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله: ابن سابور الشيخ الإمام الثقة المحدث أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور البغدادي الدقاق، سمع أبا بكر بن أبي شيبة وأبا نعيم عبيد بن هشام الحلبي ونصر بن علي الجهضمي وعدة، حدث عنه أبو عمر بن حدث عنه أبو عمر بن حيوية والقاضي أبو بكر الأبهري وأبو بكر بن ابن المقرئ وآخرون. نقل الخطيب توثيقه وأنه توفي في سنة 313. قال رحمه الله: قلت: عاش نيفا 90 سنة. العسكري الإمام المحدث الرحال أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الله العسكري نزيل الري، حدث عن عمرو بن علي الصيرفي ومحمد بن المثنى ويعقوب الدورقي والزبير بن ابن بكار وطبقتهم. روى عنه أبو الشيخ وأبو بكر القباب وأبو عمرو بن حمدان وأبو عمرو بن مطر وآخرون. ومن تآليفه كتاب السرائر وغير ذلك. توفي سنة 535، وقيل توفي سنة 313 بالري. وآخر من حدث عنه وفاة مأمون الرازي. قال ابن مردويه في تاريخه: كان العسكري من الثقات يحفظ ويصنف. وقال الشيرازي في الألقاب: كان العسكري يقال له شقير الحافظ. وقال الحاكم أبو عبد الله: كان أحد الجوالين كثير التصنيف، أقام بنيسابور على تجارة له مدة. قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله قال أنبأنا عبد المعز بن ابن محمد قال أخبرنا زاهر بن طاهر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن أحمد الزاهد قال أخبرنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا الحسين بن الحسن بن حماد قال حدثتني جدتي بانة بنت بهز بن حكيم عن أبيها عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح عند غروب الشمس 70 تسبيحة غفر الله له سائر عمله. قال: حديث منكر وبانة مجهولة. أبو لبيد الإمام المحدث الرحال الصادق أبو لبيد محمد بن إدريس بن إياس السامي السرخسي، سمع سويد بن سعيد وأبا مصعب الزهري وإسحاق بن أبي إسرائيل وهناد بن السري ومحمود بن غيلان وأبا كريب وطبقتهم، وعمر دهرا ورحل الناس إليه. حدث عنه إمام الأئمة ابن خزيمة وأحمد بن سلمة الحافظ وإبراهيم بن محمد الهروي الوراق وزاهر بن أحمد السرخسي وأبو سعيد محمد بن بشر الكرابيسي البصري وآخرون. مات سنة 313، وله نيف 90 سنة رحمه الله. قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله قال أنبأنا أبو روح قال أخبرنا زاهر قال أخبرنا أبو سعد الكنجروزي قال أخبرنا محمد بن بشر التميمي قال أخبرنا أبو لبيد السامي قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس الثقفي قال: دخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو في الموت فحدثني قال: حدثتني أم حبيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى من النهار 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. قالت: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: وأنا والله ما تركتهن. وقال عمرو مثل ذلك. وقال النعمان مثل ذلك. أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند. الفرائضي الإمام العلامة المحدث المقرئ أبو الليث نصر بن القاسم بن نصر البغدادي الفقيه الفرائضي. سمع عبد الأعلى بن حماد النرسي وسريج بن يونس وعبيد الله القواريري وأبا بكر بن أبي شيبة وعدة، وكان بصيرا بحرف أبي عمرو بن العلاء إماما في الفقه كبير الشأن. حدث عنه أبو الحسين بن البواب وأبو الفضل عبيد الله الزهري وأبو حفص بن شاهين وجماعة. وقد وثق مات سنة 1430. أخوه المحدث الثقة أبو بكر أحمد بن القاسم أخو أبي الليث سمع محمد بن سليمان لوينا، سمع محمد بن سليمان لوينا وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبا همام والحسن بن حماد سجادة. حدث عنه أبو حفص بن شاهين وأبو حفص الكتاني وثقه الخطيب. قال وعاش 98 سنة مات سنة 2300 في ذي الحجة. ومات مع أبي الليث الحسن بن دكة الأصبهاني والقاضي أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف البخاري وإسحاق بن إبراهيم بن الخليل الجلاب ومحمود بن عنبر النسفي ومحمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر ومحمد بن عمر بن لبابة الأندلسي وأحمد بن محمد البلخي الذهبي. قال رحمه الله الجريري شيخ الصوفية أبو محمد الجريري الزاهد، قيل اسمه أحمد بن محمد بن حسين، وقيل عبد الله بن يحيى، وقيل حسن بن محمد. لقي السرية السقطية والكبار ورافق الجنيد، وكان الجنيد يتأدب معه، وإذا تكلم في شيء من الحقائق قال هذا من بابة أبي محمد. فلما توفي الجنيد أجلسوه مكانه وأخذوا عنه آداب القوم. حج في سنة 11 فقتل في رجوعه يوم وقعة الهبير. قال وطئته الجمال النافرة فمات شهيدا، وذلك في أوائل المحرم سنة 12 وهو في 1090. البهراني محمد بن تمام بن صالح المحدث العالم أبو بكر البهراني الحمصي سمع من محمد بن مصفى والمسيب بن واضح ومحمد بن قدامة المصيصي وعبد الله بن خبيق الأنطاكي وطبقتهم ومحمد بن آدم. روى عنه أبو أحمد بن عدي والحسن بن منير والفضل بن جعفر التميمي وأبو بكر الربعي وأبو بكر بن المقرئ وآخرون.
كل مرة معنا بفتحة الرباعي.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال وأبو بكر الرباعي وأبو بكر بن المقرئ وآخرون. قال أبو عبد الله بن منده حدث عن محمد بن آدم المصيصي بمناكير. قلت لا أظن به بأسا. مات سنة 1300 ويكشف هل خرج له ابن حبان في صحيحه. قال الشعراني الإمام أبو عبد الله محمد بن حفص بن محمد بن يزيد النيسابوري الشعراني الجويني الأصل أحد الأثبات. سمع إسحاق بن راهوي وأبا كريب وعبد الجبار بن العلاء ومحمد بن رافع وأمثالهم. روى عنه أبو علي الحافظ وعبد الله بن أبي عثمان الزاهد وزاهر السرخسي وعدة. قال أبو عبد الله الحاكم هو شيخ ثقة، توفي سنة 1300. قال أبو سعد في الأنساب هو محمد بن حفص، نعم، الآزاذواري. وآزاذوار قرية من قرى جوين. قال رحمه الله: قلت هو مشهور بالشعراني ابن الجصاص الصدر الرئيس ذو الأموال أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن الجصاص البغدادي الجوهري التاجر الصفار. قال ابن طولون: لا يباع لنا شيء إلا على يد ابن الجصاص. وعنه قال: كنت يوما في الدهليز فخرجت قهرمانة معها 100 حبة جوهر تساوي الحبة 1000 دينار، فقالت: نريد أن تخرط هذا الحبة حتى يصغر. فأخذته منها مسرعا وجمعت سائر نهاري من الحب 100,000 درهم الواحدة 1000، وأتيت به القهرمان وقلت: قد خرطنا هذا، يعني فربح فيه في يوم 94,000 دينار. ولما تزوج المعتضد بالله بقطر الندى قال: ولما تزوج المعتضد بالله بقطر الندى بنت خمارويه صاحب مصر، نفذها أبوها مع ابن الجصاص في جهاز عظيم وتحف وجواهر تتجاوز الوصف. فنصحها ابن الجصاص وقال: هذا شيء كثير والأوقات تتغير، فلو أودعت من هذا؟ فقالت: نعم يا عم. وأودعته نفائس ثمينة، فاتفق أنها أدخلت على المعتضد وكرمت عليه وحملت منه، ثم ماتت في النفاس بغتة، وزادت أموال ابن الجصاص إلى الغاية. ونظرت إليه الأعين، فلما كان في 200 قبض عليه المقتدر وكبست داره. قال: وأخذوا لهم من الذهب والجوهر ما قوم 4,000 دينار. وقال أبو الفرج في المنتظم: أخذوا منه ما مقداره 16,000 دينار عينا وورقا وخيلا وقماشا. فقيل: كان جل ماله من بنت خمارويه. وحكى بعضهم قال: دخلت دار ابن الجصاص والقباني بين يديه يقبن سبائك الذهب. قال التنوخي: حدثني أبو الحسين بن عياش أنه سمع جماعة من ثقات الكتاب يقولون إنهم حضروا مصادرة ابن الجصاص فكانت 6,000 دينار، هذا سوى ما أخذ من داره وبعدما بقي له. قال التنوخي: لما صودر كان في داره 700 مزملة خيزران. ويحكى عنه بله وتغفيل. مر به صديق فقال له: كيف أنت؟ فقال ابن الجصاص: الدنيا كلها محمومة وكان قد حمى. ونظر مرة في المرآة فقال لصاحبه: ترى لحيتي طالت؟ فقال: المرآة في يدك. قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ودخل يوما على الوزير بن الفرات فقال: عندنا كلاب يحرموننا ننام. فقال الوزير: لعلهم جراء. قال: بل كل واحد في قدي وقدك. ودعا فقال: حسبي الله وأنبياؤه وملائكته. اللهم أعد من بركة دعائنا على أهل القصور في قصورهم وعلى أهل الكنائس في كنائسهم. وفرغ من الأكل فقال: الحمد لله الذي لا يحلف بأعظم منه. وكان مع الخاقاني في مركب وبيده كرة كافور.
كرة.
نعم أحسن الله عليكم سيدي، وبيده كرة كافور، فبصق في وجه الوزير وألقى الكافورة في الدجلة، ثم أفاق واعتذر وقال: إنما أردت أن أبصق في وجهك وألقيها في الماء فغلطت. فقال: كان كذلك يا جاهل. قال التنوخي: حدثنا جعفر بن ورقاء الأمير قال: اجتزت بابن الجصاص وكان مصاهري، فرأيته على حوش داره حافيا حاسرا يعدو كالمجنون، فلما رآني استحيا، فقلت: ما لك؟ قال: يحق لي، أخذوا مني أمرا عظيما. فسلمته وقلت: ما بقي يكفي، وإنما يقلق هذا القلق من يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبين لك غناك. قال: هات. قال: قلت: أليس دارك هذه بآلتها وفرشها لك، وعقارك بالكرخ وضياعك؟ قال: بلى. فما زلت أحاسبه حتى بلغ قيمة 700,000 دينار. ثم قلت: واصدقني عما سلم لك. فحسبناه فإذا هو 300,000 دينار. قلت: عذرا سيدنا، مرة أخرى.
فإذا هو
300,000 دينار. قال: قلت: فمن له 1,000 دينار ببغداد؟ هذا وجاهك قائم، فلم تغتم؟ فسجد لله وحمده وبكى وقال: أنقذني الله بك، ما عزاني أحد بأنفع من تعزيتك، ما أكلت شيئا منذ 3، فأقم عندي لنأكل ونتحدث. فأقمت عنده يومين. قال التنوخي: اجتمعت بأبي علي ولد ابن الجصاص، فسألته عما يحكى عن أبيه من أن الإمام قرأ ولا الضالين، فقال: إي لعمري، بدلا من آمين، وأنه أراد أن يقبل رأس الوزير، فقال: إن فيه دهنا، فقال: أقبله ولو كان فيه خرا، وأنه وصف مصحفا عتيقا، فقال: كسروي. فقال
كسروي
صلى الله عليه وسلم فقال كسروي فقال غالبه فقال غالبه كذب، وما كانت فيه سلامة تخرجه إلى هذا، كان من أدهى الناس، ولكن كان يفعل بحضرة الوزير، وكان يحب أن يصور نفسه ببله ليأمنه الوزراء لكثرة خلوته بالخلفاء. قال: فأنا أحدثك بحديث. قال: حدثني أبي أن ابن الفرات لما وزر قصدني قصدا قبيحا كان في نفسه علي وبالغ، وكان عندي ذلك الوقت 7,000 دينار عينا وجواهرا، ففكرت فوقع لي أحسن الله عليكم سيدي. قال: عينا وجوهرا، ففكرت فوقع لي الرأي في السحر، فمضيت إلى داره فدققت، فقال البوابون: ماذا وقت وصول إليه؟ فقلت: عرف الحجاب أني جئت لمهم. فعرفوهم، فخرج إلي حاجب فقال: إلى ساعة. فقلت: الأمر أهم من ذلك. فنبه الوزير ودخلت، وحول سريره 50 نفسا حفظة وهو مرتاع. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. فقال: ودخلت وحول سريري 50 نفسا حفظة وهو مرتاع، فرفعني وقال: ما الأمر؟ قلت: خير، هو أمر يخصني. فسكن وصرف من حوله، فقلت: إنك قصدتني وشرعت يا هذا تؤذيني تؤذيني وتتفرغ لي وتعمل في هلاكي، ولعمري لقد أسأت في خدمتك وقد جهدت في استصلاحك فلم يغني، وليس شيء أضعف من الهر. وإذا عاث في دكان الفمي فظفر به ولزه وثب وخمش، فإن صلحت لي وإلا والله لأقصدن الخليفة وأحمل إليه ألفي ألف دينار وأقول سلم ابن الفرات إلى فلان وأعطه الوزارة، فيفعل ويعذبك ويأخذ منك في قدرها، ويعظم قدري بعزلي وزيرا وإقامتي وزيرا. فقال يا عدو الله، وتستحل هذا؟ قلت أنت أحوجتني، وإلا فاحلف لي الساعة على إنصافي. فقال وتحلف أنت كذلك وعلي حسن الطاعة والمؤازرة؟ قلت نعم. فقال لعنك الله يا إبليس، لقد سحرتني. وأخذ دواتا وعملنا نسخة اليمين وحلفته أولا، ثم قال يا أبا عبد الله، لقد عظمت في نفسي، ما كان المقتدر عنده فرق بين كفاءتي وبين أصغر كتابي مع الذهب، فاكتم ما جرى. فقلت سبحان الله، ثم قال تعال غدا فسترى ما أعاملك به. فعدت إلى داري وما طلع الفجر، فقال ابنه أفهذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت لا. قال رحمه الله: قلت لعل بهذه الحركة أضمر له الوزير الشر، فنسأل الله السلامة. توفي ابن الجصاص في شوال سنة 1530، وقد أسن. قال ابن خاقان الوزير الكبير أبو القاسم عبد الله ابن الوزير أبي علي محمد بن الوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان الخاقاني من بيت وزارة، وكان ذا لسن وبلاغة وآداب وحسن كتابة وجود وإفضال وثروة وأموال. ولي الوزارة للمقتدر في ربيع الأول سنة 1230 بإشارة مؤنس الخادم، وكان سائسا ممارسا خبيرا بالأمور، ثم قبض عليه بعد 18 شهرا ورسم عليه، ثم تعلل ومات في شهر رجب سنة 1430. قال رحمه الله ابن الفرات الوزير الكبير أبو الحسن علي بن أبي جعفر محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات العاقولي الكاتب. قال الصولي: ابتاع جدهم ضياعا بالعاقول وانتقل إليها فنسبوا إلى العاقول. كان ابن الفرات يتولى أمر الدواوين زمن المكتفي، فلما ولي المقتدر ووزر له العباس بن الحسن بقي ابن الفرات على ولايته، فجرت فتنة ابن المعتز وقتل العباس الوزير، فوزر ابن الفرات سنة 96 وتمكن فأحسن وعدل، وكان سمحا مفضالا محتشما رأسا في حساب الديوان، له ثلاثة بنين المحسن والفضل والحسين، ثم عزل في ذي الحجة سنة 99، ثم وزر في سنة 430 إثر عزل علي بن عيسى، ثم عزل بعد 17 شهرا بحامد بن العباس، ثم وليها سنة 1130، وولي ولده المحسن الدواوين، فعسف وصادر وعذب وظلم أبوه أيضا، واستأصل جماعة. نعم أحسن الله عليكم سيدي. واستأصل جماعة فعزل بعد سنة إلا أياما، وقيل إنه وصل المحدثين بعشرين ألف درهم وذكر جماعة أن صاحب خبر ابن الفرات رفع إليه أن رجلا من أرباب الحوائج اشترى خبزا وجبنا فأكله في الدهليز، فأقلقه هذا وأمر بنصب مطبخ لمن يحضر من أرباب الحوائج، فلم يزل ذلك طول أيامه. قال ابن فارس اللغوي: حدثنا أبو الحسن البصري قال لي رجل: كنت أخدم الوزير بن الفرات فحبس وله عندي 500 دينار، فتلطفت بالسجان حتى أدخلت، فلما رآني تعجب وقال: ألك حاجة؟ فأخرجت الذهب وقلت: تنتفع بهذا؟ فأخذه مني ثم رده وقال: يكون عندك وديعة. فرجعت ثم أفرج عنه بعد مدة وعاد إلى دسته فأتيته فطأطأ رأسه ولم يملأ عينيه مني، وطال إعراضه حتى أنفقت الذهب، وساءت حالي إلى يوم فقال لي: وردت سفن من الهند ففسرها هكذا سيدنا ففسرها
كأنها كذلك إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سيدنا. ففسرها واقبض حق بيت المال وخذ رسمنا. فعدت إلى بيتي فأعطتني المرأة خمارا وقرطين، فبعت ذلك أحسن الله عليكم. قال: فأعطتني المرأة خمارا وقرطتين، فبعت ذلك وتجهزت به وانحدرت وفسرت السفن وقبضت الحق ورسم الوزير، وأتيت بغداد. فقال الوزير: سلم حق بيت المال واقبض الرسم إلى بيتك. قلت: هو 25,000 دينار. قال: فحفظتها وطالت المدة. ورأى في وجهي طرا فقال: أدن مني، ما لي أراك متغير اللون سيء الحال؟ فحدثته بقصتي. قال: ويحك، وأنت ممن ينفق في مدة يسيرة 25,000؟ قلت: ومن أين لي ذلك؟ قال: يا جاهل، ما قلت لك احملها إلى منزلك؟ أتراني لم أجد من أودعه غيرك؟ ويحك، أما رأيت إعراضي عنك؟ إنما كان حياء منك، وتذكرت جميع صنعك وأنا محبوس. فصر إلى منزلك واتسع في النفقة، وأنا أفكر لك في غير ذلك. قال: ذكر ابن مقلة أنه حضر مجلس ابن الفرات في أول وزارته، فأدخل إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في محفة، فدفع الوزير إليه 10,000 درهم سرا، فأنشد: أياديك عندي معظمات جلائل. قال: أياديك عندي معظمات جلائل، طوال المدى شكري لهن قصير. طوال المدى شكري لهن قصير، فإن كنت عن شكري غنيا فإنني إلى شكر ما أوليتني لفقير. قيل: كان ابن الفرات يلتذ بقضاء حوائج الرعية، وما رد أحدا قط عن حاجة رد آيس، بل يقول: تعاودني، أو يقول: أعوضك من هذا. سمع الصولي عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يقول: حين وزر ابن الفرات ما افتقرت الوزارة إلى أحد قط افتقارها إليه. قال الصولي: لما قبض على ابن الفرات نظرنا فإذا هو يجري على 5,000 نفس. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: نظرنا فإذا هو يجري على 5,000 نفس، أقل جاري أحدهم في الشهر 5 دراهم ونصف قفيز. ونصف قفيز دقيق، وأعلاهم 100 دينار وعشرة أقفزة. الصولي قال حدثني أحمد بن العباس النوفلي أنهم كانوا جالسون بن الفرات قبل الوزارة، وجلس معهم ليلة لما وزر، فلم يجئ الفراشون بالتكاء، فغضب عليه. عذرا سيدنا،
بالتكاء.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. فلم يجئ الفراشون بالتكاء فغضب عليهم وقال: إنما رفعني الله لأضع من جلسائي، والله لا جالسوني إلا بتكائين، فكنا كذلك ليالي حتى استعفينا. فقال: والله ما أريد الدنيا إلا لخير أقدمه أو صديق أنفعه، ولولا أن النزول عن الصدر سخف لا يصلح، سخف لا
سخف.
نعم، عفوا سيدنا، صلى الله عليكم. ولولا أن النزول عن الصدر سخف لا يصلح لمثل حالي لساويتكم في المجلس. قال الصولي: لم أسمعه قط دعا أحدا من كتابي بغير كنيته. ومرض مرة فقال: ما غمي بعلتي. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ما غمي بعلتي بأشد من غمي بتأخر حوائج الناس وفيهم المضطر، وكان يمنع الناس من المشي بين يديه. ومن شعره: ويقال ما عمل غيرهما معذبتي، هل لي إلى الوصل حيلة، وهل إلى استعطاف قلبك من وجهي؟ فلا خير في الدنيا وأنت بخيلة، ولا خير في وصل يجيء على كرهي. قال: وبلغنا أن ابن الفرات كان يستغل من أملاكه إلى أن أعيد إلى الوزارة 7000 دينار، لأنه فيما قيل كان يحصل من ضياعه في العام 2000 دينار. وقيل عنه إنه كاتب العرب أن يكبسوا بغداد، فالله أعلم. ولما وزر في سنة 4 خلع عليه 7 خلع، وسقي يومئذ في داره 40000 رطل ثلج. قال الصولي: مدحته فوصلني 600 دينار. قال علي بن هشام الكاتب: دخلت على ابن الفرات في وزارته الثالثة، وقد غلب ابنه المحسن عليه في أكثر أموره، فقيل له: هو ذا يسرف أبو أحمد المحسن في مكاره الناس بلا فائدة، ويضرب من يؤدي بغير ضرب. فقال: لم يفعل هذا بأعدائه، ومن أساء إليه لما كان من أولاد الأحرار ولكان ميتا، وقد أحسنت إلى الناس دفعتين. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد أحسنت إلى الناس دفعتين فما شكروني، والله لأسيئن. فما مضت إلا أيام يسيرة حتى قبض عليه. قال الصولي: لما وزر ابن الفرات ثالثا خرج متغيظا على الناس لما كان فعله حامد الوزير بابنه المحسن، فأطلق يد ابنه على الناس، فقتل حامدا بالعذاب وأبار العالم، وكان مشؤوما على أهله ماحيا لمناقبهم. قال المعتضد لعبد الله وزيره: أريد أعرف ارتفاع الدنيا. فطلب الوزير ذلك من جماعة، فاستمهلوه شهرا، وكان ابن الفرات وأخوه أبو العباس محبوسين، فأعلم بذلك، فعملاه في يومين وأنفذاه، فأخرج وعفي عنهما. وكان أخوه أبو العباس أحمد أكتب أهل زمانه وأوفرهم أدبا، امتدحه البحتري، ومات سنة 91 و200. وأخوهما جعفر عرضت عليه الوزارة فأباها. قال الصولي: قبض المقتدر على ابن الفرات، وهرب ابنه، فاشتد السلطان فاشتد السلطان وجميع الأولياء في طلبه إلى أن وجد وقد حلق لحيته وتشبه بامرأة في خف وإزار، ثم طولب هو وأبوه بالأموال وسلم إلى الوزير عبيد الله بن محمد، فعلم أنهما لا يفلتان فما أذعن بشيء، ثم قتلهما. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فعلم أنهما لا يفلتان فما أذعن بشيء ثم قتلهما. نعم ثم قتلهما نازوك وبعث برأسيهما إلى المقتدر في سفط وغرق جسديهما. وقال القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول بعد أن عزل بن الفرات من وزارته الثالثة: قل لهذا الوزير قول محق بثه أحسن الله عليكم. قال: قل لهذا الوزير قول محق بثه النصح. نعم بثه النصح أيما إبثاث قد نعم قد تقلدتها ثلاثا ثلاثا. نعم أحسن الله عليكم سيدة. قد تقلدتها ثلاثا ثلاثا وطلاق البتات عند الثلاث. قال: ضربت عنق المحسن بعد أنواع العذاب في 13 ربيع الآخر سنة 212 وألقي رأسه بين يدي أبيه فارتاع ثم قتل، ثم ألقي الرأسان في الفرات، وكان للوزير 71 وشهور وللمحسن 33 ابن أخيه الوزير الأكمل.
نعم جزاكم الله خيرا.
أمين وجزاكم سيدنا. صلى الله عليه وسلم.
سيدنا شخمات.
نعم سيدنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: أبو الفتح وابن أخيه الوزير الأكمل أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات، ويعرف بابن حنزابة، ويأمه أم ولد رومية، كان كاتبا بارعا دينا خيرا استوزره المقتدر في ربيع الأول 23 إلى أن قتل المقتدر واستخلف القاهر فولاه الدواوين، فلما ولي الراضي ولاه الشام، ثم إن الراضي قلده الوزارة 25 ومقيم بحلب، فوصل إلى بغداد وزار مديدة، ثم رأى اضطراب الأمور واستيلاء ابن رائق، فأطمع ابن رائق في أن يحمل إليه الأموال من مصر والشام، واستخلف بالحضرة أبا بكر النفري، وسار فأدركه أجله بالرملة في جمادى الأولى 27 وله 47 وهو والد المحدث وزير مصر أبي الفضل جعفر بن حنزابة. قال الصيمري شيخ المعتزلة العلامة صاحب المصنفات أبو عبد الله محمد بن عمر الصيمري عداده في معتزلة البصريين، أخذ عن أبي علي الجبائي وانتهت إليه رئاسة الكلام بعد الجبائي، وكان شيخا مسنا ذكيا له كتاب كبير في الرد على ابن الريوندي ابن الريوندي وكتاب المسائل وغير ذلك. قال محمد بن إسحاق النديم توفي 115 الأخفش العلامة النحوي أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل البغدادي، والأخفش هو الضعيف البصري مع صغر العين، لازم ثعلبا والمبرد وبرع في العربية، وما أظنه صنف شيئا، وهذا هو الأخفش الصغير. روى عنه المعافى الجريري والمرزباني وغيرهما، وكان موثقا، وكان بينه وبين ابن الرومي وحشة، فلابن الرومي فيه هجو في مواضع من ديوانه، وكان هو يعبث بابن الرومي ويمر ببابه فيقول كلاما يتطير منه ابن الرومي ولا يخرج يومئذ. وقد سار الأخفش إلى مصر 87 فأقام إلى 336 وقدم إلى حلب، وغيره أوسع في الآداب منه. قال ثابت ابن سنان كان يواصل المقام عند ابن مقلة قبل الوزارة، فشفع له عند ابن عيسى الوزير في تقرير رزق، فانتهره الوزير انتهارا شديدا، فتألم ابن مقلة ثم آل الحال بالأخفش إلى أن أكل السلجم نيئا. مات فجأة في شعبان سنة 1535، وقيل سنة 1616، وكان بدمشق قبل 1300. الأخفش المقرئ صاحب ابن ذكوان. وكان في أيام المأمون الأخفش الأوسط شيخ العربية، وأبو الحسن سعيد بن مسعدة صاحب سيبويا. وكان الأخفش الكبير في دولة الرشيد أخذ عنه سيبويا وأبو عبيدة، وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الهجري اللغوي ابن وقدان المحدث الصدوق المعمر أبو محمد سليمان ابن داود بن كثير بن وقدان الطوسي نزيل بغداد. روى عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الوليد بن شجاع ولوين وسوار بن عبد الله وطبقتهم، وعنه أبو الفضل الزهري ومحمد بن إسماعيل الوراق وأبو حفص ابن شاهين وآخرون. توفي سنة 1400. ابن بهلول العلامة البارع أبو سعد داود بن الهيثم بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي الأنباري، ولد سنة 29 و200، وسمع من جده إسحاق بن بهلول وعمر بن شبة وزياد بن يحيى الحساني وطائفة. روى عنه طلحة بن محمد وابن المظفر وأحمد بن إسحاق الأزرق، وأخذ الأدب عن ثعلب، وسمع المتوكل بقراءته من جده كتاب فضائل العباس، وكان نحويا، وسمع المتوكل بقراءته من جده كتاب فضائل العباس وكان نحويا لغويا مفوها. له تصانيف وبلاغة وبصر باستخراج المعمى. توفي سنة 1600. ابن السراج إمام النحو أبو بكر محمد بن السري البغدادي النحوي ابن السراج صاحب المبرد، انتهى إليه علم اللسان، أخذ عنه أبو القاسم الزجاجي وأبو سعيد السرافي وعلي بن عيسى الرماني وطائفة، وثقه الخطيب، وله كتاب أصول العربية وما أحسنه، وكتاب شرح سيبويا، وكتاب احتجاج القراء، وكتاب الهواء والنار، وكتاب الجمل أو الجمل أو الجمل يعني النحوي، فيكون الجمل.
خله علاقة بالنحو يعني.
وكتاب الموجز، وكتاب الاشتقاق، وكتاب الشعر والشعراء. وكان يقول الراء غينا، وله شعر رائق، وكان مكبا على الغناء واللذة، هوي بن يانس المطرب، وله أخبار سامحه الله. مات في الكهولة في شهر ذي الحجة سنة 1600. الماليني الشيخ المعمر أبو جعفر محمد بن معاذ بن فرح، وقيل فرح الهروي الماليني، حدث عن الحسين بن الحسن المروزي والفقيه محمد بن مقاتل وأحمد بن حكيم ومحمد بن حفص الميسرة وأبي داود السنحي السنجي نعم وأبي داود السنجي، وعنه أحمد بن بشر المزني وعبد الله بن يحيى الطلحي وأبو بكر المفيد وزاهر السرخسي والخليل بن أحمد القاضي ومحمد بن محمد بن داود التاجر. مات في رجب سنة 1600 وله نيف 90 سنة. حرمي بن أبي العلاء المكي، وهو المحدث أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق بن أبي خميصة نزيل بغداد، حدث عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن منصور الجواز ويحيى بن الربيع والزبير بن بكر وطائفة ومحمد بن عزيز الأيلي، وحدث بكتاب النسب عن الزبير. حدث عنه أبو عمر ابن حيوية أبو حفص ابن شاهين وعبيد الله ابن حبابة وجماعة، وكان كاتب الحكم للقاضي أبي عمر محمد ابن يوسف، وثقه أبو بكر الخطيب وغيره. مات في جماد الآخرة سنة 1300. وقع لنا بالإجازة جزء له، وجده أبو خميصة من الكون المفردة يتصحف بحميضة وحربي لقب له. الداراكي الشيخ المسند الثقة المتقن أبو علي الحسن محمد بن حسن بن زيد الأصبهاني الداراكي، سمع محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد بن حميد الرازي وأبا عمار الحسين بن حريث وصالح ابن مسمار ومحمد بن إسماعيل البخاري. حدث عنه القاضي أبو أحمد العسال وأبو الشيخ وأبو بكر محمد ابن دشنس وآخرون. ماذا في جمادى الآخرة
جيش
سنة 17؟
صحيح؟
جس نس. نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
وأبو بكر محمد ابن جيش نس وآخرون. مات في جمادى الآخرة سنة 17 و300، وهو جد الداركي شيخ الشافعية، لعله عاش نيفا 90 سنة. إبراهيم ابن خزيم ابن قمير ابن خاقان المحدث الصدوق، أبو إسحاق الشاشي والمروزي الأصمع من عبد بن حميد تفسيره ومسنده في سنة 49 و200، وحدث بهما وطال عمره. حدث عنه أبو حاتم ابن حبان وعبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي وغيرهما، وسماع بن حموية منه بالشاش، مدينة من مدائن الترك، وكان ذلك في سنة 18 و300 في شعبان. ولم تبلغنا وفاة ابن خزيم ولا شيء من سيرته، وهو في عداد الثقات ومن أبناء 90 رحمه الله. عيسى بن عمر بن العباس بن حمزة بن عمرو بن أعين المحدث الصدوق أبو عمران السمرقندي صاحب أبي محمد الدارمي وراوي مسنده عنه، شيخ مقبول لا نعلم شيئا من أمره. حدث عنه أبو الحسن محمد بن عبد الله الكاغدي وعبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، ولا أعلم متى توفي إلا أنه كان حيا في قرب سنة 20 و300 بسمرقند. فهو الشاشي إنما عرف وشهر بالكتابين اللذين سمعناهما، وكان متعاصرين بما وراء النهر، فهما من طبقة الفربري، وفاتهم متقاربة والله أعلم. يعني هو أصلا في فائدة إنه رواة الكتب الذين لم تعرف أحوالهم ولا كبير شيء في تراجمهم، إنما يكتفى باشتهار الكتب بهم وقبول الناس لهم، فلا يطعن
الكتب
مثلا.
المنقولة من طريقهم.
لأنه يقول إن الشاشي أبو إسحاق الشاشي اللي هو صاحب الترجمة قبل هذا
نعم.
حدث بتفسير عبد بن حميد وبمسنده، وعيسى بن عمر هذا هو الذي روى مسند الدارمي،
نعم.
ويقول لا نعلم شيئا من أمره، وفي الآخر يقول ولم تبلغنا وفاته ولا شيء من سيرته.
نعم.
فالقصد أن شهرة الكتابين أو الكتب بأمثال هؤلاء مغنية عن التعرف على تفاصيل تراجمهم. يعني
نعم. أذكر أني وقفت على كلام في الإمام أبي جعفر كاتب البخاري الوراق.
نعم، محمد بن حاتم.
نعم، يذكرون أنه لم توجد له كذلك ترجمة. يعني
لكن
ليس
هو
له ترجمة في الكتب، لكن يستفاد من أحواله مع البخاري ونقل الفربري وغيره عنه أشياء.
يعني وكان قريبا من البخاري ونقل عنه، فهذا يكفي. يعني
قصد هو ليس مترجما من في كتب التراجم.
نعم. قال بنان الحمال الإمام المحدث الزاهد شيخ الإسلام أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان أو ابن حمدان بن سعيد الواسطي وزير مصر، ومن يضرب بعبادته المثل. قال حدث عن الحسن بن محمد الزعفراني والحسن بن عرفة وحميد بن الربيع وطائفة، حدث عنه بن يونس والحسن بن رشيق والزبير بن عبد الواحد الأسدبازي وأبو بكر بن المقرئ وأبو بكر ابن المقرئ وجماعة، وثقه أبو سعيد بن يونس صاحب الجنيد وغيره، وقيل إنه أستاذ الحسين أبي النوري وهو رفيقه ومن أقرانه، وكان كبير القدر لا يقبل من
الحسين
الدولة شيئا. أبي النوري،
الحسين النوري.
ليس هناك أبي هذه؟
نعم.
يعني ما ليست عند حضرتك؟
لا، وكذلك اسمه هو من رجال الرسالة للقشيري.
جزاكم الله خير.
نعم.
وكان كبير القدر لا يقبل من الدولة شيئا، وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام، وقد امتحن في ذات الله فصبر وارتفع شأنه. فنقل أبو عبد الرحمن السلمي في محن الصوفية أن بنانا الحمال قام إلى وزير خماروية صاحب مصر وكان نصرانيا، فأنزله عن مركوبه وقال: لا تركب الخيل وعير كما هو مأخوذ عليكم في الذمة. فأمر خماروية بأن يؤخذ ويوضع بين يدي سابوعين، فطرح فبقي ليلة، ثم جاء والسبع يلحسه ومستقبل القبلة، فأطلقه خماروية واعتذر له واعتذر إليه. قال الحسين بن أحمد الرازي: سمعت أبا علي الرزباري يقول: كان سبب دخولي مصر حكاية ابن أو بنان الحمال، حكاية بنان الحمال كان سبب دخولي مصر حكاية بنان الحمال، وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف، فأمر به أن يلقي بين يدي سبع، فجعل السبع يشمه ولا يضره. فلما أخرج من بين يدي السبع قيل له: ما الذي كان في قلبك حيث شمك؟ قال: كنت أتفكر في سؤر السباع ولعابها. قال: ثم ضرب سبع درر، فقال له يعني للملك: حبسك الله بكل درة سنة. فحبس ابن طولون 7 سنين كذا قال: وما علمت خماروية ولا أباه حبس. وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن القاضي أبا عبيد الله احتال على بنان حتى ضربه 7 درر، فقال: حبسك الله بكل درة سنة. فحبسه ابن طولون 7 سنين. قال الزبير بن عبد الواحد: سمعت بنان يقول: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. ومن كلام بنان: متى يفلح من يسره ما يضره؟ وقال: رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المسبب، والإعراض عن الأسباب جملة يؤدي بصاحبه إلى ركوب الباطل. يروى أنه كان لرجل على آخر دين 100 دينار، فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدها، فجاء إلى بنان ليدعو له، فقال: أنا رجل قد كبرت وأحب الحلواء، اذهب اشتري لي من عند دار فرج رطل حلواء حتى أدعو لك. ففعل الرجل وجاء، فقال بنان: افتح ورقة الحلواء. ففتح فإذا هي الوثيقة، فقال: هي وثيقتي. قال: خذها وأطعم الحلواء صبيانك. قال ابن يونس: توفي بنان في رمضان 16 و300، وخرج في جنازته أكثر أهل مصر، وكان شيئا عجبا من ازدحام الخلائق. ابن المنذر الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف كالإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب المبسوط وغير ذلك. وله في حدود موت أحمد ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، وروى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن اسماعيل الصائغي ومحمد بن ميمون وعلي بن عبد العزيز وخلق كثير مذكورين في كتبه. حدث عنه ابو بكر ابن المقري ومحمد بن يحيى ابن عمار الدمياطي والحسين والحسن ابن علي بن شعبان، ولم يذكره الحاكم في تاريخه نسيه، ولا هو في تاريخ بغداد ولا تاريخ دمشق، فانه ما دخلها. أما دخلهما
يبعد أن يكون لم يدخل بغداد، أما دمشق فيمكن تكون يعني الحاء على أقرب مذكور وهي دمشق.
وعداده في الفقهاء الشافعية. قال الشيخ محي الدين النووي له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه في أحد موافنات من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. قلت ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب. وهذا الإمام فهو من حملة الحجة، جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله. يعني هو الآن فسر لنا مصطلحه بحملة الحجة، بمعنى حملة الدليل. يعني نعم،
يعني من يملك الدليل ويقتدر على تصريفه.
يعني ملك الدليل فكان له اختيار من جملة الأقوال. قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال أخبرنا أبو اليمن الكندي سنة 860 كتابة، أخبرنا علي بن وهبة الله بن عبد السلام قال حدثنا الإمام أبو إسحاق في كتاب الطبقات قال ومنهم أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، مات بمكة سنة 29، وصنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، ولا أعلم عمن أخذ الفقه. قلت قد أخذ عن أصحاب الإمام الشافعي، وما ذكره الشيخ أبو إسحاق من وفاته فهو على التوهم، وإلا فقد سمع منه ابن عمار في سنة 1600، وأرخ الإمام أبو الحسن ابن قطان الفاسي وفاته في سنة 18. قال أخبرنا جماعة إذن عائشة بنت معمر حا، وقال أحمد بن محمد العلاني أخبرنا إسحاق بن أبي بكر قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا المؤيد ابن الأخوة قال أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود ومنصور بن الحسين قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن المنذر فقيه مكة قال حدثنا محمد بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي عن حيوة بن شريح عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر لنفسه شيئا ليقتلها فإنما يجعلها في النار، ومن طعن نفسه بشيء فإنما يطعنها في النار، فإنما يطعنها في النار، ومن اقتحم فإنما يقتحم في النار.
ويطعنها أكثر يعني.
نعم، جزاكم الله خير. فإنما يقتحم في النار غريب. ولابن المنذر تفسير كبير في بضع عشرة مجلدة، في بضعة عشر مجلدة. يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا، لكن هو يبعد أن يكون لم يدخل بغداد، لأنه من نيسابور، فإذا أراد أن يذهب من نيسابور إلى مصر ومكة، لأنه تلقى العلم عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهذان في مصر، فإذا أراد العبور من نيسابور إلى مصر ومكة فهو لابد أن ينزل بغداد، خاصة وهي حاضرة العالم في زمانها.
لا.
وقد لا يعرج على دمشق، هو يعتمد على ابن عساكر، يعني لم يذكره.
نعم،
لكن كيف لم يذكره الخطيب؟ هو مات إمتى؟
ويذكر
الخطيب لا يذكره، لا ذكره، مات قبل الخطيب بمدة.
نعم،
يقول 318 الخطيب 463، يعني الخطيب ذكر كل هؤلاء يعني. نعم. قال أبو عمرو الحيري والإمام المحدث العدل الرئيس أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور بن مسلم بن يزيد النيسابوري الحيري سبط الإمام أحمد بن عمرو الحرشي، سمع محمد بن رافع وإسحاق بن منصور وعبد الله بن هاشم وعيسى بن أحمد العسقلاني وبحر بن نصر القولاني، لقيه بمكة وأحمد بن منصور الرمادي وأبا زرعة الرازي وابن واره وخلقا سواهم، سمع منه شيخه أحمد بن مبارك المستملي ودعلز السجزي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسين أحمد بن محمد القفاف ومحمد بن أحمد ابن عبدوس وآخرون، وكان صدرا معظما وعالما محتشما، توفي في ذي القعدة سنة 1730 وفي 1090. فالقاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري شيخ البيهقي هو حفيده.
نعم،
هنكمل مولانا أم ماذا؟
نقفون إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
آمين. صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.